اختلف العلماء في مقدارها، هل تقدر بعشرين او تسعه عشر يوما او في ثلاثه ايام كما ايام المهاجر في ثلاثه ايام او في اربعه ايام كما قال يوم حجه الوداع، على اقوال قد بسطها غير واحد من العلم. فاحسن ما قيل في ذلك تحديدها في اقامه النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع اربعه ايام، اذا عزم على اقامه اكثر منها اتم، وان كانت اربعه فاقل قصر، لان اقامه معزوم عليها في حجه الوداع اذا قدم في صبيحه الرابعه وخرج يوم الثامن الى منى وعرفات، هذه اقامه قد اجمع عليها وقصر منها فيها، فالاصل فيه تمام، وما كان في مقدارها فاقل فالاصل فيه قصر. وهذا مذهب جماعه من اهل العلم، الشافعي واحمد ومالك وجماعه، الاختلاف يسير بينهم في هذا. وقوم حددوا 15، قوم حددوا 19 في مكه في وقت مكه، قالوا ان الله انه مجمع عليها ليست عارضه، والمقام مقام اجتهاد واحتياط، فاذا اقام اربعه ايام فاكثر فله فطوله كما قال الجمهور الاتمام، وان كان اقل من ذلك قصر وافطر. وعلى هذا يجمع الاحاديث، ما زاد على هذا فهو غير مقصود وغير مجمع عليه، وما نقص عن هذا فهو داخل في مجمع عليه وله من القصر. وبهذا تنتظم الاحاديث، ويكون في ذلك ايضا صيانه لهذا الدين من تلاعب الناس وتعاطيهم ما ليس لهم فيه حجه ظاهره في افطار في غير وجهه او في قصر في غير وجهه. واما الجمع فكان عليه الصلاه والسلام اذا نزل لا يجمع، يصلي كل صلاه في وقتها كما فعل يوم حديث الوداع في منى، يصلي كل صلاه في وقتها، وهذا هو الغالب عليه. وربما جمع كما في تبوك نزل، ومع هذا كان يجمع لكثره الجيش والحاجه الى جمعهم ولمشقه العظيمه في صلاة كل صلاة في وقتها وما يحتاجون إليه من الوضوء والجمع لهم من أطراف أماكنهم. فالحاصل أنه إذا جمع لمصلحة الله إلا الماء أو لأن هذا أرفق بهم أو لأسباب أخرى جمع، وإن صلى كل صلاة في وقتها فلا بأس، فالأمر في هذا واسع. والأصل في ذلك أن كل صلاة في وقتها هذا هو الأصل وهذا هو الأفضل، إلا إذا دعت الحاجة إلى الجمع أو نازل الجمع وقصر التوبة. هكذا في حديث معاذ الجبل وهذا معاذ بن سعود، قال صلوا الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. هذا في الطريق لا يشكل لانهم مسافرون غير نازلين، ولكن في غير النزول جاء في روايه مالك وغيره في اسناد جيد وفي روايه مسلم ايضا انهم جمعوا وهم نازلون، قال صلى بنا الظهر والعصر جميعا ثم دخل خباء ثم خرج وصلى بنا المغرب والعشاء جميعا ثم دخل، فدل ذلك على لو كان مقيما في تبوك وكان يجمع بهم وهو نازل، فدل على جواز الجمع في النزول كما يدل على جواز الطريق السفر الرحيل. وجاء في هذا المعنى عده احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث انس وهنا حديث ابن عباس الصحيحين ايضا وكان يجمع اذا كان الله في سيد، السنه اذا كان الله في سيد يجمع يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، واذا كان الرحيل قبل الزوال اخر الظهر الى العصر وجمع جمع تأخير، وإذا كان الرحيل بعد الزوال قدم العصر مع الظهر وجمع جمع تأخير كما جاءت الحاكم صريحا وابن معين، وجاء معنا ذلك حديث ابن عمر وابن عباس الصحيحين. هذا يدل على أن الجمع يراعى فيه الرحيل قبل الوقت وبعد الوقت، فإن كان قبل الوقت جمع جمع تأخير، وإن كان بعد دخول الوقت جمع جمع تقديم، هذا هو الأفضل. وكيف ما جمع جاز، جمع في وقت منتصف الوقت او في اخره فلا باس بذلك، لان الوقتين صارا وقتا واحدا في حال السفر والمرض، يكون وقت الظهر والعصر وقتا واحدا، ويكون وقت المغرب والعشاء وقتا واحدا، يجب ان يجمع فلا حرج، والراعي ارفق به وبمن معه، لكن افضل اذا امكن ان يراعي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من جمع التقديم اذا كان السير في اول وقت، وجمع التأخير إذا كان السير في وقت قبل دخول الوقت الأول قبل الزوال وقبل الغروب. هذا هو الأولى والأفضل رعاية لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وعملا بعمره في عمر الحديث صلوا كما رأيتم يصلي عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى وأدوا
إليها ثابت المفتع المسيب فيما يتعلق بالمسافة فيما يتعلق بالسفر
يدل على مسائل فوائد. ابن عباس يدل على أن مسافة قصر أربعة فروض هما يومان قاصدان والبريد نص يوم وأربعة فرات والفرسة ثلاثة أميال كما ذكرها العلم المسافات واللغة. فإذا كانت المسافة في هذا المقدار أربعة فرود من يومين قاصدين قصر، إن كان تقل من ذلك فلم يقصر لأن لا يسمى سفرا. وهذا بالنظر إلى سير الأقدام والجمال وأشبه ذلك. وإلى هذا ذهب جمع من أهل العلم وعده بعضه قول الأكثرين لما روى عن الناس ولما جاء عند عمر أيضا في المعنى. قالوا ولأن مثل هذا يعد سفرا لبعده عن البلد وطول المسافة بخلاف ما هو أدنى من ذلك. ولكن نزعهم آخرون قالوا ليس في الباب ما يدل على تعيين هذه المسافة. أما أثر ابن عباس فهو ضعيف في إسناد جهة الرفع والصحيح أنه موقوف كما أخرجه ابن خزيمة. والموقوف له ما يعارض أما الحديث عن أنس المتقدم كان النبي خالد يصلي ثلاثة أميال وفرس صلى ركعتين يدل على الحديث بأقل من ذلك. هو الفرسة ثلاثة أميال أو ثلاثة راسخ على رواية أخرى التي شك فيها الراوي. وكان ابن عمر يقصر بأقل من ذلك ورواية أخرى عنه. وذهب جمع من العلم إلى أن المسافة يوم كامل كما حكى المنذر عن جماعه. ثم قال اخرون بل لا يتحدد بشيء من المسافات ولكن بما يعده العرف سفره. فما كان يحتاج الى الزاد والطعام والمزاد والماء في عرف الناس فهذا سفر ويعد بعيدا. وما كان يخرج الناس اليه على اقدامهم او على دمارهم ولا حاجه الى الماء ولا حاجه الى الطعام لان قريب هذا لا يسمى سفرا. فردوه الى العرف لان الرسول ما حدده بشيء. وهذا هو اختيار ابن العباس التيمية والجماعة. وذكر الحافظ وذكر الإمام العلامة الموسى المولي أنه ليس مع جمهور في تحديد حجة واضحة. والأقرب والله أعلم أظهر هو ما ذكره ابن العباس أن السفر هو يعد سفرا في العرف يقتضي الزاد والمزاد. أما ضواحي البلد مزارعها التي حولها والمسافات التي حولها والشعاب التي حولها كل ما يعد منها قريبا هذا ليس بسفر. وما كان بعيدا كالبريد نصف يوم وما فوق ذلك فانه يحتاج الى زاد ومزاد ولا يذهب الى الانسان هكذا لكي شيء لئلا يصيبه عطش او جوع او حاجه من الحوادث يمنعه من الرجوع الى اهله بسرعه. ولكن اذا احتاط الانسان وعلم ما قال في البوم من المسافه وكان ولم يقصر الا في المسافه يومين فاكثر احتياطا لخروج من الخلاف فهذا حسن. ومقداره اليوم ما بين 70 كيلو إلى 80 كيلو يعد مسافة قصر بالنسبة إلى اليومين القاصدين. 70 كيلو ما يقاربها مثل ما بين الرياض والخرج والحوطة وأشبه ذلك مثل ما قال ليس ما بين مكة إلى عثمان على هذه الرواية وما بين مكة والطائف وبين مكة وجدة كل هذه تقارب هذه المسافة. والأصل كما تقدم هو عدم التحديد إلا بدليل واضح وليس هناك دليل واضح راجع وجب الرجوع الى العرف وما يسمى في اللغه سفرا. وما كان بعيدا عن البلد يسمى سفرا وما كان يعد منها عرفا قريبا فليس بسفر. والعصر حدث في امور ما كانت في زمن السفر من السيارات والقطارات وصارت هذه السيارات تجعل البعيد قريب الان. فاذا كان ما يعد سفرا في الوقت الاول يومين قاصدين واشباه اليوم سهل ذلك على السيارات وصارت السيارات تأتي بالقلب البعيد في مدة يسيرة. وجب الاحتياط في هذا أكثر لوجود الآلات التي تنقل الإنسان من بلده إلى بلد أخرى بسرعة وإلى أماكن أخرى وإلى بلد بسرعة حتى يعد الزمن البعيد قريب بالنسبة إلى السيارات والطائرات وأشياء. فلا ينبغي أن يلغى هذا الأمر، بل يقال ما يعد سفرا بالنسبة إلى الزمن الأول يعد سفرا اليوم في يوم القصر وما لا فلا. ويتأيد هذا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث يبين للناس السفر المطلقة والأمور المطلقة في وقته وفي آخر الزمان، ولم يقل إذا كان آخر الزمان صار كذا وصار كذا. ولهذا قال بعض الفقهاء إذا قطعها ولو في لحظة هو يعد سفرا، كما قال يقع في الآخرات في السهول الزمن الأول، وكذا الطائرات اليوم، كذا السيارات اليوم، فإنها سيارات سهول البرق والطائرات سهول الجو، فهذا من جسد النوافل وأسبابها. فما يعد سفرا بالنسبة إلى الإبل والبقر والخيل يعد سفرا اليوم بالنسبة إلى الطائرات والسيارات وأسبابها. فإذا قطع المسافة ربع ساعة في الطائرة أو في نص ساعة هو سفر، كذلك السيارات إذا قطع المسافة في ساعة أو نص ساعة هو سفر، لولا السرعة لما جاءت بهذه المسافة. ثم لو تعطلت السيارة ما أصابهم ولا يصيب الناس على الإبل والبقر وأسبابها سابقا، ولكن بسبب ما يشهد الله من السرعة والسلامة. وبعض الناس قد يعني يحصل في طريقة جهاوي وجهاوي فلا يتكلم فيها زاد ومزاد، وإلا لولا هذا لفعل كل شيء يفعله صاحب الإبل سابقا. ولكن وجود السرعة التي غلب عليها السلامة وجود الجهاوي في بعض الطرق التي فيها الأكل والشرب تجعل الناس يستهلوا في زاد ومزاد لوجود حاجاتهم بزيادة السرعة قريبا أو لوجود التهاوي وأتباعها. الحاصل أن ما يعد سفرا سابقا يعد سفرا اليوم وما لا فلا. والحديث الثاني حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي أنني إذا أساءوا استغفروا، وإذا سافروا قصروا وأفطروا، وفي لفظ وإذا أحسنوا استبشروا. هذا حديث وإن كان ضعيفا فالشواهد تدل عليه الأحاديث الأخرى، فإن الاستغفار الأفضل استغفار القصر والفطر كأس من النبي عليه الصلاة والسلام، لا اعتمد على هذه الرواية ولكن اعتمد على حديث الصحيح الكبير. ولم أقف على مرسله سعيد عند البيهقي، فلعل أحدكم يعتني به وفوقه يحول إن شاء الله بعد ذلك أو بعد ذلك محمد.
نعم.
يقول يعتني به وكا سعيد وكنسه إن
شاء الله
سيعرف كلامه الحديث الثالث حديث عمران الحسين، وهو عمران الحسين بن عبيد الجزائي صحابي جليل وابو الصحابي ايضا، اصابه بواسير فقال سالني عن الصلاه فقال صلي قائمه فان صلي فقاعده فان صلي على جبر رواه البخاري زاد النسائي فان صلي مستاقيه. هذا يدل على فرعيه الصلاه المريض على اي حال كان، وان لا يؤجلها بل لا يجوز تاجيلها. قد وقع من بعض الناس تساهل في هذا الامر ويظن انه اذا مرض لا باس عليه ان يؤجل، ويقول ان هذا قد يكون اكمل اذا قلت صلي صلاه كامله، قال انا كذا كذا اشق الوضوء قد يكون ثلاث مجلس قد يكون كذا يفتي نفسه، هذا لا يجوز خلاص. بل يصلي على حسب حاله، ان استطاع الماء توضا، وإن عجز تيمم، وإن وجد الفراش الطيب صلى على الطيب، وإن ما وجد صلى على حسب حاله، حتى ولو كان لغير القبلة، إنما تيسر من يقيمه إلى القبلة ويجيه إلى القبلة صلى على حسب حاله في الوقت، ولا يؤجل الصلوات، بل يصلي على حسب حاله لقول الله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوفأتم ما استطعتم، يصلي قاعدا إن عجز عن القيام، صلي على جنبه إن عجز عن القعود، صلي مستقيا إن عجز عن الجنب، على حسب حاله. وإذا كان في مستشفى مثلا جعلوا الى غير قبله ولا اطاعوه يعدلونه الى قبله صلى على حسب حاله، اذا مات يسال يعدل او يعدل سريره. كذلك اذا كان موج الماء ولا احضر له ماء او عجل قيامه يتوضا بالماء تيمم، او يضره الماء تيمم. كذلك اذا كان فراش غير طيب يبني الدور في الاشياء ولا تكون محل يصلي عليه طيب صلى على حسب حاله، فاتقوا الله ما استطعتم. كذلك ما يصيب بدنه من النجاسات إذا ما تيسر أنه يغسل وينظف في وقت الصلاة فإنه يصلي على حسب حاله، اتقوا الله وسلم ولا يقضي بعد ذلك. ينبغي هذا طالب العلم ينبغي لطلاب العلم ان يلاحظوا هذا مع المرضى يزاروا المريض يزاروا المستشفيات ينبهوا على هذه المسائل ينبهوا المواعظ والتذكير والدروس لان المرضى يقع من هذا كثره بسبب الجهل وبسبب ما يصيبه من العجز وضعف النفس فيتساهل في هذا الامر وقد يموت على هذه الحاله ولا يصلي الايام الكثيره. والحديث الرابع حديث ثابت صلي على حسب الحال ولو بغير تيمم ولا مثل ما صلى الصحابه لما ضاعت داعش ولم يفعل التيمم صلوا بغير امام ولا تيمم نتق الله ما استطاع. الحديث الرابع حديث ثابت النبي عليه الصلاه والسلام عاد مريضا وصلي على مسافر فرمى بها وصلى على الاستطاعه وجلس به حول الركوع قال ابو حاتم الصواب وقفه على ذلك. حديث هذا الظهر والرفوع عنه يدل على ان السنه عدم رفع عشان يسجد عليه ومن استطاع في الارض سجد على الركوع الا او ما ايماء ولا يرفع وساده ولا غيرها ولا كرسي ولا غيره بل يصلي في الهواء على السنه وان كان موقوفا فالصحابه اعلم بسنه رسول الله بغيره رضي الله وارضاه فالسنة لها بهذا ان يصلي في الهواء يرفع في الهواء ويسجد في الهواء كما يركع في الهواء هكذا يسجد الهواء اذا عجز عن السجود في الارض ولا حاجة حتى يسجد عليه ولا حاجة إلى وسادة يرفعها بل يسجد بالهواء فجاء يسجد أخر من الركوع هذا هو السنة وهو الذي فعله جابر وأمر به ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه الرواية فينبغي للمؤمن أن يلاحظ هذا. وهكذا إذا كان صلى على راحلته السفر النافلة أو عند العجز عن النزول بمرض ونحوه يجعل السجود أخر من الركوع. هذه عائشة أنها رأت يصلي متربعا جاء فيما يدل على هذا كان في صلاة الليل فإذا صلى نافلة تربع في محل القيام وهكذا في الفريضة إذا عجز عن القيام صلى متربعا هذا هو الأفضل. وإذا صلى على حياته إذا بين السيدتين أو على أي هيئة صح يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران يصلي قاعدة ولم يقم متربعا ولا مفترشا ولا متوركا فدل ذلك على إجزاء القعود مطلقا يصلى قاعدا أو مفترشا أو متوركا أو مستوفزا حياة الحبة أو متربعا كله يجزي أي قاعدة قعدها أجزاء عند العجز عن القيام أو في النافلة ولكن كونه يصلي متربعا أفضل في محل القيام هذا هو أفضل لما ذكرت عائشة رضي الله عنها والله أعلم. زيادة
المسائل
نعم
زيادة المسائل
نعم عمران لا
لا رواية الشيخ الإمام بالعين الإشارة
ما
ذلك
نعم
السفر
على
الراحلة
كان يتعب إليها
الله
يكفر
في اختلاف يعني سفر
الطاعة
سفر
معصية وليها الجمهور يرى ما يسافر معصية لو سافر لقطع الطريق أو لخمر الخمر أو ليزمن الجمهور يقول لا يحصل وذهب أبو حنيفة والجماعة إلى أن يقصد مطلقا يعم الأدلة
مثال
ما تمانع نعم مثال
ما
تمانع مثال ما تمانع مثال ما فإذا حضر المسجد صلي معه العبد
العظيم
ما بصلاة الجمعة الجمعة بدل من الظهر وهي فرض وقتها وإن الله جل وعلا فرض خمس صلوات وخمسة منهن هي الجمعة في يوم الجمعة وهي فرض عين عند عامة أهل العلم كالظهر وكبقية الصلوات الخمس ولها فضائل أو الصلاة لها فضائل في آية الأحاديث ومن جملتها أن العبد إذا مكر إليها وأدها كما شرع الله وكان له ما بينه وبينها وبين الجمعة الأخرى فضل ثلاثة أيام فلها فضائل وخصائص وليومها كذلك كيما الظهر فهي فرض عظيم لها ثواب جزيل ولها أحكام ولهذا أهرها العلماء بباب خاص، وتسمى في الجاهلية العروبة، يوم العروبة الجمعة يوم العروبة، وقالها جمعة يوم المثيل، جمعة في التسكين، جمعة في التأمين، وهو مساء ومشهور الأول جمعة بالضبط ومدين يمين، وسمت بذلك الاجتماع فيها لأنك يجتمعون، ولهذا قيل لها جمعة. ويحتمل أن سمت بذلك كما قال بعض السلام أن الله اجتمع فيها خلق آدم إذا خلق يوم الجمعة. ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على منبره، أن يبين أن هذا القوم بعدما صنع لها المنبر من الأعواد، وأنك متأخر هذا القوم بعد هذا الوقت الذي صنع المنبر له عليه الصلاة والسلام. كان أول يخطب عند جذع يقوم عنده يخطب يتكئ عليه، ثم أمر غلاما لبعض نساء الأنصار فصنع له هذا المنبر فقام عليه، فحل جذع حليلا عظيما سمعه الناس حتى نزل أبو جعل يغدئه وتحدث. هذه من آيات الله سبحانه وتعالى. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال لينتهن أقوام عن ودعهم الجمعة ولا اتق ودعك لا ترك، أو لا يختلن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين، خرجه مسلم الصحيح. هذا يدل على عظم فرضيتها وشدة في الحكم فيها، وأن أمرها عظيم، وأن تاركها قد تعرض للطبع على قلبه وختم على قلبه، وأن يكون من الغافلين أو المسلمين، فدل ذلك على فرضيتها وتأكدها ووجوب المحافظة عليها والعناية بها حذرا من هذا الوعيد الشديد. وجاء في الحديث الآخر من ترك صلاة الجمعة فلا جمع فلا يعذر طبع الله على قلبه. فصلاة الجمعة فرض على الرجال المقيمين لا على النساء ولا على المسافرين والقادمين، ولكن فرض على المقيمين المستوطنين وليس على النساء والصبيان، وإنما هو على الرجال البالغين المستوطنين في قرية أو مدينة أو نحوهما مما يعد سكنا استقامة واستيطانا. ووقتها بعد الزوال في الظهر، هذا هو المشروع عند الجمهور، احتجوا على هذا بحديث السلفة، قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف وليس الحطام من يستظل به، ولها ظلك ليس بالطويل، اللفظ الاخر كنا نجمع معه الى ذات الشمس ثم نذهب تتبع الفجر. قالوا هذا يدل على ان وقتها هو وقت الظهر، وانا صلى وقت الظهر لك بالتبكير، مراعاه التبكير لان الناس ينتظرونها لا يشق عليهم التاخير، والسنه المبادره والمسارعه الى فعلها في اول الوقت طبقا من الناس، لانهم يبكرون اليها وينتظرونها، فلو اخرها بعد الزوال لربما طال عليهم الامر وشق عليهم. وبهذا قال منه اهل العلم حديث سلمة وما جاء في معناه، وقال آخر يجوز أن تقدم قبل الزوال، واختلفوا، قال بعضهم في وقتها بعد ارتفاع الشمس، وقال آخرون بل الساعة السادسة قبل الزوال، وهذا قول أظهر لا في أول النهار بل في وقت في الظهيرة قرب الزوال، لما جاء في الأحاديث الصحيحة من قول التبكير، وأن الساعة السادسة يخرج الإمام الساعة السادسة ليس فيها زوال بل قبل الزوال وبعد الزوال، ولما جاء في حديث سهل الآتي فكنا نقيم ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، هذا يدل على متفق عليه وفي نفسه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يظهر منهم أنهم يبكرون بها وبعد الزوال وهي طائلة بعد الزوال وبعد الصلاة، فدل على أنهم يبكرون بها لكنه ليس بالصريح، فإن سلم أصرح لأنها بعد الزوال. وأصرح من هذا حديث جابر بن مسلم كنا نصلي مع رسول الجمعة ثم نرجع فنريح رواحلنا حين تزول الشمس، فظاهروا أنهم يريحونها حين الزوال، فدل على أنهم صلوها قبل الزوال. كذا مورد حديث عبد الله بن سيدان ليلة صلاة مع أبي بكر قبل أن يصل النهار، فهذا يدل على أن التبكير بها قبيل الزوال لا حرج فيه. وإلى هذا ذهب أحمد رحمه الله وإسحاق والجماعة، والأحوط والأولى والأفضل الخروج من الخلاف، وأن صلى بعد الزوال عملا بالأحاديث كلها وأخذا برأي الجمهور واحتياطا لهذه العبادة العظيمة. الحديث الرابع حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال يوم الجمعة، وجاء يوم الشهر فتن الناس إليها فكان يبقى إلى 12 رجل خرج مسلم. هذا يدل على أن الخطبة يكون قائما في الجمعة، يبدأ بالآية الكريمة وتركك قائما، في السنة والمشروع أن يصلي أن يخطب قائما كما يصلي قائما، فلا ينبغي الجلوس فأقل أحوال الكراهة إلا مع العجز فلا بأس. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى ذاك اليوم، فجاءت يوم من الشاة العيد هي الإبل التي تحمل المتاع تجارة تطلق على الجماعة الذين يسيرون معها، يقال لهم عيد، يقال للجماعة اللي معهم التجارة عيدهم، ويقال للإبل عيد من باب التجوز والتوسع في اللغة. ففتن الناس إليها حتى لو بغير لك أعطى رجلا، الظاهر والله أعلم أنهم انفتنوا إليها قبل أن يعلموا الحكم الشرعي في وجوب البقاء وسماع الخطبة، وظنوا أن هذا جائز، وكان بمجيء العلم من الشام والتجارات من الشام وقعوا في نفوس الناس لقلة المال والدينة وغلبة الحاجة، فكان مجيء التجارات له أثر في النفوس، ولهذا انفتن الناس إليها ليشتروا وينظروا. قال بعضهم كان هذا قبل أن تكون الخطبة يوم الجمعة قبل الصلاة كما كانت بعد الصلاة، فروى هذا أبو داود المراسيل الخطبة كانت في أول الأمر بعد الصلاة، وأن الحالة هذه وقعت إذا كانت الخطبة بعد الصلاة، وظنوا أنهم غير ملتزمين بسماعها لأن الصلاة انتهت، وهذا فيه نظر لأن رواية لأن المراسيل لا حجة فيها ولا تقوم بها حجة لو صح سندها. فالأقرب والله أعلم مثل ما تقدم أنهم ظنوا أن هذا لا حرج فيه ولا بأس به، فلهذا انفتنوا إلى زيارة والنبي يخطب بظنهم أن هذا شيء لا حرج فيه، فعاب الله عليهم ذلك وأنكر عليهم ذلك فلم يعودوا مثله. وجاء في رواية أخرى كمسلم أن من جملة 12 الباقين ومن جملتهم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، كان في 12 الذين بقوا ولم ينفتوا. وفيه دلالة على أنه لا بأس أن تكون الجماعة في الجمعة 12، لا حرج في هذا لأنهم فتلوا وتركوا أن يخطب، فدل ذلك على أن حضور 12 كافي، وأنه لا يشترط 40 في حضور الجمعة ولا يحضر الخطبة. وهذا وإن كان ظاهرا في 12 لكن أدلة دلت على أنه لا بأس بأقل من ذلك أيضا، وأنه ليس هناك دليل ظاهر على فرضية 12 ولا فرضية 40، والحديث 40 ضعيف، والصواب أنه يجوز أن تقام الجمعة في أقل من 40 بل في 3 كما ترى هذا بعض أهل العلم ترى مش مسلم من تيمية، لأنهم جمع فإذا وجد في مصر أو قرية 3 فأكثر شرع لهم صلاة الجمعة لما فيها من الخير والفضل والتذكير بالله وإقامة للشعيرة العظيمة، هذا هو الأرجح. وقال قوم 4 قال قوم أكثر من ذلك، لهذا خلاف كبير، ولكن أرجح أن أقل عدد 3، هذا هو الأرجح، وإذا كانوا فوق 3 فأولى وأولى، وليس على شرط 40 حجة قائمة، وهذا مستدل في هذا مرة السنة أن يكون لهم بين الجمعة، ولا يأتي إن شاء الله ليس بجيد ضعيف الإسلام. والله أعلم. نعم 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 نعم
نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعه من صلاه الجمعه غيرها
ويضيف إليها أخرى فتتم صلاته. خرجه النسائي والمالي والبرغوثي له له إسناد سليم أو أبو حاتم الإنسان. هذا الحديث يدل على أن جماعة تدرك الجمعة تدرك في الركعة كما تدرك يدرك فضل الجماعة في الركعة. وثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا يدل على أن من أدرك ركعة من الجمعة فإنه أدرك الجمعة. يضيف إليها أخرى وتم الصلاة. أما إذا كان أدرك أقل من ذلك فإنه يصلي الظهر ولا يصلي الجمعة لأنه لم يدرك ركعة. وهذا الحديث وإن كان أبو حاتم قوى إرسالة لكنه يتأيد ويتقوى بما رواه الصحيح عن أبي هريرة وهو البخاري في الصحيح عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فدعا بيوم الجمعة وغيره. ولو غيرها يعم الصلوات الاخرى وانه بهذا يدرك فضل الجماعه ويدرك فضل الجمعه اذا كان الركعه من الجمعه ولا يحتاج الى ان يصلي الظهر. والحديث الثاني حديث جابر بن سمره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قال كان لم يحكم قائما ثم يجلس ثم يقول يحكم قائما ومن بعد كانه كان يحكم جاهلا فقد كذب. قال مسلم وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي يخطب خطبتين وهو قائم يقصد بينهما بجلوس. هذان الحديثان وجاء في معناهما دليل ظاهر على شرعيه قيام الخطبه وانها خطبتان بينهما جلوس في الجمعه. هذا هو المشروع. قال بعضهم هما قامتا مقام ركعتين من صلاه الظهر. وهذا من باب الاجتهاد ومن باب الظن ليس هناك ما يدل ذلك واضح على انهما مقام ركعتين لكن من باب الاستنباط ومن باب الظن والاجتهاد. الحاصل ان الله شرع لنا يوم الجمعه خطبتين قبل الصلاه يخطبهما الامام وهو قائم ويصل بينهما بجلوس خفيف. هذه السنه التي جعل النبي صلى الله عليه وسلم فريضتان وصلاه الجمعه فلا بد منهما. والخطبه ما يكون في عظه وذكرى من الايات والاحاديث امرهما جميعا. والواجب على المسلمين ان يحضروهما لان المقصود تذكيرهم بها ذاتين خطبتين وضع بعضهم وتنبيههم على ما قد يخفى عليهم وتعليمهم ما قد يجهلون من احكام الله. فالواجب ان يسابقوا الى الجمعه وان يحضروا الخطبتين حتى يحصل المقصود من التذكير والعظه والتنبيه. اما حديث انه خطب لهم وهو جالس وحوله اصحابه قال العلم عن ذلك انه كان في غير الجمعه كان في الخطب العاديه والوعظ العادي الذي غير الجمعه قد يخطبهم هو قائم قد يخطبه هو جالس عليه الصلاه والسلام. الخطب العاديه التي غير الجمعه. اما في الجمعه فلم يحفظ عنه الا انه كان يخطب وهو قائم عليه الصلاه والسلام فلا ينبغي ان يخطب وهو جالس مع قدره. فقال صلوا كما رايتم وصلوا. فظاهر الادله وجوب القيام في خطبه الجمعه. فقال بعضهم بانه سنه وليس بواجب ولكن ظاهر الادله وجوب ذلك مع قدره لانه غضب على هذا وقال صلوا كما رايتم وصلوا فلا ينبغي الجلوس. فلينبغي المؤمن الإمام أن يتحرى على الشيء وأن يحرص عليه وأن يكون بينهما جلسة خفيفة ناصرة. وفي حديث جابر والسابع وكان يصف هذا دلالة على أن الخطيب يعتني بالخطبة ويجزل ألفاظه ويرفع صوته ويغضب غضبا يليق بالمقام لأن يكون ذلك أشد في التأثير وأكمل في الانتفاع. فإن الخطبة الميتة الضعيفة ما تؤثر القلوب ولا يحصل بها المقصود لكن مع قوة في الكلام والدلالة في الكلام والإيضاح في الكلام والغضب في الكلام يتأثر السامعون وينتبهون ويذهب عنهم النعاس ويعنون بما يسمعون. ولهذا كان إذا خطب فمرح عيناه وعلى صوته وشد غضبه حتى كأنه منذ الجيش يصبحكم العدو أو يصبحكم العدو. كان يبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم يقول أما بعد ثم تقدم يا ربي وكذلك هذا هو السنة، يكون جزما في الكلام، قويا في الكلام، رافعا صوته، ينبه الغافل ويطيل النعاس عن الناعس، ويحصل به جمع القلوب ونفها إليه حتى تصغى وتعين ما يقال. وسؤول السنة يقول أما بعد، كاتب من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعتادها في الخطب أما بعد، ينبغي الخطيب يعتادها، والمعنى أما بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله والشهادتين فكذا وكذا، ومشروع أن يأتي بالشهادتين أيضا مع الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يعتادها عليه الصلاة والسلام في الخطب. أما حديث كل خطبة ليس بها شهادة جزمة فليس بها بغضب، ولكن أقوى من هذا تأسب النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، وإن كان يأتي بالشهادتين ويخطب بالشهادة خطبه. ما أقل أحوال ذلك السنة المؤكدة. وفي هذا أيضا شرعيه يقال من يهدي الله فلا مضل له ومن لا هادي له، فأتي يقول إنك لحديث كتاب الله أو هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، يا أيها الأمور العظيمة قواعد فينبغي يؤتى بها في الخطب حتى ترسخ في قلوب الناس. من خير الحديث كلام الله، خير الهدي، يرى الهدي به الإلهاء كمثال الهدي السيرة، ويرى الهدى بالضم والفتح، الهدى يعني ما هدى إليه ودعا إليه وسلم جاءك، لا تنا بذلك، لا تنا بذلك من غيرك، هدى أو هدي، هديه وما جاءك وهداه وما جاءك، خير الهدى والهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من جاء به عن الحمد لله عز وجل. جر الأمور عطف على ما تقدم بالنصر، وإن الرفع على أنه مبتدأ، والعطف على أنه على إسقاط عنه إنا، وكل بدعة ضلالة قاعدة أيضا، يعني وإن كل ضلالة، الأصول والقواعد يؤتى بها في الخطب درس فاسخة في قلوب الناس، وليعوها ويحفظوها حتى لا يخطئ عليهم. خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدى هدى الرسول عليه الصلاة والسلام، وخير السير سيرة صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مجمع عليه، ولا بد أن يعتقده المؤمن. ومن زعم أنه هدي غيره أكبر من هديه، أو أن هدى غيره أكبر من هدى، فقد كفر عند أهل العلم بإجماعهم، ومكذب لله ورسوله، فليس هناك أصدق من الشريعة ولا أكمل منها ولا خير منها. أما قولك إذا أتيت كلها في النار فلم أقف على أسنابها، لعلها بعضهم ولعل من يسر يقف على أسنابها. نعم 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 وقفت على أسنابها ولكن أراجعه قريبا إن شاء الله. نعم نعم. الحديث الرابع حديث عمار بن ياسر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خطبة الرجل وإطلاق خطبته لأنكم الفقه، يعني من الدلالة على الفقه. قال زاد مسلم تمام الحديث: فأطيلوا الصلاة وأطيلوا الخطبة. لكن ينبغي المؤلف أن يأتي بهذه الزيادة، يعني إن كان الحديث مفيدة ولكنه غفر الله له لم يكمل، هذا كماله. فأطيلوا الصلاة وأطيلوا الخطبة وإن من الرجال لسحرة. هذا من كلام حديث عمار، ويدل على شرعية قضاة الصلاة وتقضي الخطبة، لأن يمل الناس ويضعه، فإذا ضعه وملوا لم ينتفعوا بالخطبة وضاعت عليهم، فإذا كانت قصيرة حفظوها واستفادوا منها واستقرت في قلوبهم. فينبغي للخطيب أن لا يطول على حسب الأحوال، كل مقام له مقال، قد يحتاج يقول بعض الشيء لكن لا يعد طولا من إذا دعت الحديث إليه. فالحاصل أنه يراعي أحوال المأمومين فلا يطول عليهم تطويلا يشق عليهم ويملهم، بل يغلب على الخطة التقصير وعدم الإطالة بقدر الحاجة. وهكذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت يغلب عليها الاختصار وعدم التطويل الذي يمل الناس، من يتكلم بكلمات لو عدها العدل أحصاها وحفظها، وقد يطيل بعض الأحيان الحاجة يخطب خطبة طويلة تدعو الحاجة إليها. وهكذا في حديث أم هشام أنها حفظت قال طه مدير من جسد رسول الله يقرأها على المنبر كل جمعة، هذا ينبغي أن تكون هذه الحاجة بما فيها العظة الذكرى. كذلك ما جاء في عدة أحاديث أنه خطب ذات يوم صباحا إلى الظهر وإلى الظهر العصر وإلى العصر إلى المغرب، هذا هذه شيء عام، وقد بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمور الدين وما يكون في آخر الزمان حتى دخل الجنة جنة وأهل النار النار،
هذه خطبة دعت إلى الحاجة ليشرح للناس أمور دينهم في مقعد واحد ويذكر لهم ما يكون في آخر الزمان وما يكون في الجنة وما يكون في النار. فأطال لهم الحديث وأطال لهم خطبة لأمر دعا إلى هذا. هذا يدل على أن إذا دعت الحاجة إلى الطول فلا بأس، لكن يكون الغالب والسنة التقصير. هذا هو الغالب، فإذا دعت الحاجة إلى طول خطبة لأمر حدث أو لأمر الله ولي الأمر أو الله خطيب يحتاج إلى تنبيه وإطالة فلا بأس بذلك، كل هذا لا يخالف السنة. والله أعلم.
أحسن الله عليك.
نعم. خطبة طويلة مشيئة الله. نعم. خطبة طويلة. لا رواها مسلم صحيح، وروى معناها البخاري أبي عمر.
السلام عليكم. الفضل في حديث جابر، هل كان النبي يداوم عليه يأكل جمعة يا
شيخ؟ نعم.
حديث جابر، الفضل التي ورد في حديث جابر، هل كان النبي يداوم عليه يأكل جمعة؟
الله الظاهر شيخ جابر كان تقضي الاستمرار. والظاهر والصلاة. نعم. السلام عليكم.
نعم.
يخطب أحد الجماعة المنكر لما يكون طالب علم يخطب بآيات وحمل له آيات فيها عظة. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. اذا
نعم جدا.
نعم.
ما
يصلي
هذا
الامر مع خطبه
تقعد
عليه. ما عليك دليل. نعم. نعم. اذا جاء لا تشاطها. فقد شاطها. نعم. مثل ما يقول عند السفر وبلادك. فقد شاطها يوصل الى الله. خطب خطيب محمد
الله وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينظر الشهادتين.
الظاهر تصح الأرض يحتفظ. نعم، يعني لأن ترك سنة مؤكدة في التاريخ، ومن قال بأنها شرط فلا حل له.
لو أراد الإنسان أن يعني لم يدرك من صلاة الجمعة عند ركعة وتمها أربعة.
طيب. واجب أن يصلي الجمعة. واجب أن يصلي الجمعة. نعم.
ما يخير ما يخير بين يعني القيام بالركعه الثانيه او
الثانيه فرض الوقت الجمعه فرض الوقت والجمعه فرض الوقت الرجل يصليها جمعه. نعم.
يعيد يا شيخ.
نعم.
يعيد مهم او ينسى هذه الصوره يعيد
والله انه يعيد لانها فرض ما ادى ما ادى الجمعه يعيد ركعتين. نعم.
ركعتين جمعه عيد ركعتين
شيء. إيه في الجمعة يعني بعد ركعة. نعم.
ما نقول عيد أربعة.
نعم.
عيدها ظهرا. لأنها ما أدرك شيء. اللي أدرك يعني فوته. فيكون كمل من كل
شيء. أدرك فيقولها كما أدرك. بخلاف ما أدركها يصلي مرة. أما هذا فقد ذاك شيئا أبطلها. ويحتمل أن يقال تجزئه زيادة من مثابة زيادة من الناس. الجاهل قد يبقى تجزئون هذه الحيثية ومن زاد زيادة يهجزون أن هذا هو الواجب عليه مثل لو صلى من صلى الفجر أربعا ناسيا طعام وطلب النسيان وصلى أربعا وفرم عليه أنه مثل السهو النسيان. أما هذا جاهل ظن أنه هذا هو الواجب على الواجب عليه فلعله تجزئ ولعل هذا هو الأقرب الله أعلم لعل هذا الجهل لأنه حمله جهل على الزيادة فالجهل والنسيان لا يقتنع عن صحة ما وقع نسيانه وصار في سجود السهو والجهل لا سهو لا سهو فيه فأجزى هذا هو الأقرب الله أعلم قضى أخيرا هذا هو الأقرب. نعم. أحسن
الله إليك. قال بعضهم من يهده الله الثاني من يهده زيادة على الآية
هذه نقول به الآية على خاطر كلام
لا من يهدي الله فهو
المهتدي
إلا فيها آية من يهدي الله فهو المهتدي
الله هو مقصود الآية هو بيتلو آية هذا من كلام النبي ليس يتلو آية
لكن الكلام الذي جاء فيها من يهدي الله
فهو المهتدي غير الآية ما
قال الله
غير الآية
قراءة هي الترقاق تكون في الخطبة الأولى
لا في التفصيل أو ما في التفصيل حديث الحديث ما نعرفه ما في التفصيل هذا في القراءة الأولى أو يقسمها بقراءة الأولى أو الأخرى لأن الإنسان لم يفصل يلحقها معلم يمكن تتبع الروايات يعني دكتور يمكن تتبع يفهم شيء تتبع الروايات لكن يبقى في الصورة هذه قصة نعم.
هل جاء منها قراءة غير قاف؟ هل جاء منها قراءة غير قاف؟ قراءة سورة الأولى
لا أو لا أعلم.
لو قرأ الإمام في الخطبة فقط هذه السورة فتح بالحمد وقرأ بالسورة ثم أنهى الخطبة
صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في عظة عظيمة أو في عظة عظيمة رضي الله عنه.
الراجح من أقوال أهل العلم في دخول صلاة صلاة الجمعة
الراجح أنه يجوز في الساعة السادسة قبل قبل الظهر لكن بعد الزوال أولى وأفضل خروج من ثلاثة أولى من الظهر.
من
أقول الصلاة وأقصر الخطبة وإن من الغيان
الصلاة
نعم الله يحضر ركعتين
نعم
تختمها ركعتين وما جاء وأنا مخير كأعطي الأولى
ثم
جاهي وأنا مخير كأعطي الأولى كأعطي الثاني مثلا الأمر واحد
تعمد ترك خطبة الحاجة
أي حاجة
الحمد لله نحمد
ونستعين
كان ما كانت الدوام على الوقت
لا مهم فطولني محفوظة يفعلها بعض الأحيان الحمد لله يفعلها بعض الأحيان بعضهم حالها وقت النجاح
الله الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما وما يجب ان تقال من تكلم يوم الجمعه ولم يخطب الرسول وليس له جمعه فهو كما سميته الاسرار ولم يقل له اصل ليس له جمعه رواه احمد بن كثير باس به ويمس حديث ابي هريره الصحيحين ويقول ذلك حديث خمسه يوم الجمعه ولم يخطب فقد دعوت هذان الحديثان وما جاء في معناهما يدلان على انه لا يجوز للمسلم ان يتكلم ولغوي يخطب يوم الجمعه وان الواجب النصاب اذ الخطبه شرعت لمصلحه الحاضرين وافادتهم وتذكيرهم لله حقه فلا يليق منهم ولا من بعضهم ان يتكلم او يتشاغل بشيء في هذه الحال بل ينصت ويعد قلبه لسماع الفائده وهذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم تنفير من الكلام الذي لا يخطب تشبيهه بالحمار يحمل اسفارا لان الحمار يحمل كتبه ولا ينتفع شبه الذي حضر فائده حضر خطبه ثم يتشغل عنها بهذا الحيوان البليد لان لا يستفيد مما حمل عليه فينبغي للمؤمن ان يتباعد عن مشابهه الحيوانات وان يرتقي بنفسه عن ذلك الى ما يليق به من العناية في الأوامر والنواهي والإضافة والذكرى وأن لا يغفل وأن يتشاغل عما ينفعه بما لا ينفعه وليس له جمعة يعني يفوته فضلها مجزية لا يمر بالإعادة لكن يفوته فضلها الذي رتب عليها وفي هذا حث وتحريض على استماع الخطب والمواعظ والذكرى والإقبال عليها وينبغي المؤمن أن يكون حريصا على فائده وعلى ما ينفعه في الدنيا والاخره ولا يشتغل عن ذلك بما لا فائده فيه او بما يضره وبحديث ابي هريره يقول لك ينصت يوم الجمعه ولما يخفق النغوت فيه اجماع وانه يسمى لاغيا يتكلم ولا يخطب ولو بقول حنصت ولو بهذه الكلمه العظيمه التي هي امر بالمعروف ونهي عن المنكر فكيف بالذي يخوض بما لا ينفع اذا كان من قال انصت امر بالمعروف يعد لاغيا غيره من باب اولى وفقد لغوت مجمل فسره قوله فليس له الا شيء لو جمعه حديث ابن عباس زاد مسلم حديث ابي هريره بعد قوله فقد لغوت او من مس الحصى فقد لغى فهذا يفيد ايضا انه كما يؤمر بالانصاف يؤمر ايضا بالكف عن التشاغل باشياء اخرى كالعبث بالحصى او بلحيته او بغير ذلك من الاشياء التي قد تشغله عن الاستفاده والانصات فالمامور به وقت الخطبه هو الاقبال على الخطيب بالقلب والانصات لما يقول التامل لما يقول والاستفاده من ذلك ولا يتشغل عنه الانسان بكلام ولو بامر معروف ولا بفعل
وبهذا أن النساء وقت الخطبة كوقت الصلاة ليس له كلام في شيء من المعروف ومن المنكر، بل ينصت ويقبل على ما هو بشأنه ولا يشتغل بشيء آخر، ولكن لا مانع من الإشارة لو في الصلاة وهي أعظم، على الصلاة أعظم، إذا جاز فيها الإشارة جاز في خطبة الإشارة، إذا أشار من يتكلم أو يعبث أشار له من يكف، هذا من باب الأجر المعروف أنه منكر بالفعل ولا حرج في ذلك، كما أن المصلي يشير بالإشارة لمن تكلم عليه ولمن دعت الحاجة إلى يشير إليه ولا بأس.
سأل الله عليك التسوق في الوقت التسوق والإمام يخطب
لذلك لا ينبغي لأنه قال لا لا يتسوق لأن هذا مهم وقت وقته عند دخول الصلاة، وهذا ما بعد دخول الصلاة هم أمر آمن الإنصات والإقبال فلا يتسوق ولا يرد السلام ولا يشم مثل العاطف ويقبل على شأن. حديث ابن عباس كان يدل على شرعية أو حديث جابر رضي الله عنه يدل على شرعية حيث نفسه، وأن من دخل هو الإمام يخطب فهو يصلي حيث نفسه ولا يمنعه منع الخطبة من دونه يصلي ركعتين، لأنه قد قم فصلي ركعتين. لكن المسلم إذا جاء أحدهم الإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهن أن يخفف بهما تخفيفا لا يخل بالواجب، صلاة ركعتين خفيفتين مثل سنة الفجر ليس فيها إخلالا بالواجب ولكنهما خفيفتان حتى يتمكن من سماع العظة. حديث ابن عباس أيضا دلالة على شرعية قراءة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة والمستحب أن يقرأ بهما في صلاة الجمعة، جمعة في الأولى والمنافقون في الثانية، وهكذا رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن عباس رواه مسلم أيضا قراءة السورتين. وجاء في حديث النعمان قراءة الجمعة الأولى والغاشية في الثانية، وجاء في حديث النعمان أيضا قال سبح والغاشية، هذه ثلاث سنة صلاة الجمعة، السنة الأولى الجمعة والمنافقون، السنة الثانية الجمعة وهلا فتح الواجب، السنة الثالثة سبح والغاشية، يصعب له يقرأ بهذا سارة وهذا سارة وهذا سارة ولو قرأ بغيرهما فلا بأس، لكن تحري فعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأفضل حتى يوافق فعله في قراءة وغيرها عليه الصلاة والسلام. وفي رواية النعمان زيادة لم يذكرها المؤلف هنا وكان ينبغي أن يذكرها، لأن مسلم قال وربما اجتمعا فلا قرأ بهما في الصلاتين العيد والجمعة يقرأ فيهما بسبح والغاشية، قال وربما اجتمع العيد والجمعة في يوم فقرأ بهما في الصلاتين صلاة الجمعة صلاة العيد. ويستفاد من هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع من أصلاة العيد يجتمع يصلي العيد ويصلي الجمعة، وربما قرأ بسبح والغاشية فيهما جميعا في العيد صباحا والجمعة ظهرا، فدل ذلك على أن هذا لا بأس به وأنه من المشروع أن يقرأ بهما في العيد والجمعة، وأن السنة أيضا يصلي الجمعة الإمام ولا يدعها بل يصليها، ولهذا في حديث هريرة وإنا مجمعون لما كان رخصة في حضر العيد قال وإنا مجمعون، حديث ابن الأرقم الثلاثة أنه لا بأس أن يدعى الجمعة من حضر صلاة العيد لكن يصلي الظهر هو في الإجماع من العلم، وقال لا يصلي الظهر فقد غلط، يصلي الظهر في وقتها ويعفى عنه في حضور الجمعة، وإن حضرها فهو أفضل وأولى لأن الإنسان يقيمها عليه الصلاة والسلام والسنة أن تقام لأنهما عيدان اجتمعا فأجزى أحدهما عن الآخر حتى الشخص الذي حضر العيد، وأما ولي الأمر وأئمة الجوال فهم يصلون لأن يصلى صلاة العيد والجمعة جميعا، ومن حضر صلى مع الإمام ومن لم يحضر صلى ظهرا. والله سبحانه وتعالى أعلم.
ولو أدى إلى صلاة الجماعة
ولو يصلي ظهرا تيسر جماعة جماعة وإلا ولا واحدة ولا خمسة لإطلاق الحديث. نعم لا 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 ما يعرف لكن وقت قصير ينبغي توقي لا لا يمتد الى الخطبه. نعم
احسن الله عليك. قراءه الجمعه والغاشيه من رواه احسن
مسلم عن النعمان.
احسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى
هذه الاحاديث تتعلق بالجمعه ايضا، الحديث الاول الدلاله على شرعيه صلاة أربع ركعات بعد الجمعه، يستحب ان يصلى بعدها اربعه، فهذه راتبه. يعني قال اذا صلى احد يصلي بعدها اربعه، يلاحظ من كان مصليا بعد الجمعه يصلي اربعه، هذا يدل على شرعيه الاربع. والله اطلاقا لا فرق بين كونها في المسجد او في البيت، يعني السنه اربع، لان امر بها ودل ذلك على ان السنه. وكان يصلي ركعتين في بيته بعد الجمعه كما ثبت هذا في الصحيحين عن عمر. سال اهل العلم في هذا، فقال قوم ان صلاها في المسجد صلى اربعا، وان صلاها في البيت صلى اثنتين، جمعا بين الروايات. وقال اخرون اقلها اثنتان واكثرها اربع، ولا فرق بين كون يصليها في البيت او في المسجد. وهذا قول اظهر، لان قول مقدم على الفعل، قد يكون صلى ركعتين لانها امتدها في البيت، وقد يكون اراد التخفيف والتسهيل على امته عليه الصلاه والسلام، قد يكون هذا قبل ان يمر بالاربع. فالاولى والافضل بهذا فيما قال من جمع، قالوا هذا مثلا واكثرها اربع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الاربع افضل لانها اكثر عملا ولان يتعلق بها الامر، سواء فعلها في البيت او في المسجد. والحديث الثاني حديث معاويه لابي سفيان رضي الله عنهما انه راى ان قال السائل يزيد اذا صليت الجمعه فلا تسهى بالصلاه حتى تتكلم وتخرج، فان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. هذا يدل على ان السنه من صلى صلاة فريضة ألا يصلها بصلاة أخرى، لئلا يوهم أنها شيء منها، فيكون وصفها بها موهما لأنها تابعة لها أو جزء منها، بل لا بد من فصل بكلام أو خروج من المسجد. فإذا تكلم بالاستغفار أو التسبيح أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو بشيء من ذكر الله فصلت أما بعدها، فلا يقول النافلة حال ما يسلم من الفريضة، بل يفصل بينهما بالذكر الشرعي ثم يصلي النافلة، أو بالخروج إلى هذه المسجد فيصليها في بيته حتى لا تكون هناك شبهة في وصل هذه بهذا. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النوافل في البيت، يصليها في البيت، ودل ذلك على أن البيت أفضل. في الصحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال افضل صلاه المرء في بيته الا المكتوب. هذا يدل في بعض الروايات افضل صلاه في مسجدها، فهذا يدل على ان المكتوبه محلها المساجد، واما النوافل محلها البيت. الرواتب غير الرواتب التي يدعي على الانسان، الافضل في بيت صلاه الضحى تهجد الليل لانها الاقرب الى الاخلاص طبعا مع الثياب، ولان في هذا عماره البيوت للصلاه. النبي عليه الصلاه والسلام قال اجعلوا من صلاه البيوت ولا تتخذوها قبورا، فان الله جعل فيها في بيوت من ذلك البركه. الحاصل ان السنه ان تكون الرواتب وانواع النوافل البيت، هذا هو الافضل، ولا باس بفعلها في المسجد اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعض النوافل في المسجد، ولكن في البيت افضل الا ما كان يقرا فيه الجماعه، هذا يكون في المساجد افضل، التراويح في رمضان وصلاه الكسوف واشبه صلاه الاستسقاء، فالرسول فعلها جماعه عليه الصلاه والسلام. واذا صلىها المسجد ليتاسى الناس وليعلم الناس شرعيه هذا الشيء، اذا صلىها المسجد الراتبه بعد الظهر، صلى الراتبه بعد المغرب عند قوم يجهلون هذه الامور ويعلموا انها مشروعه، هذا قد يؤجر عليه اكثر من في البيت لأنه لبيان التشريع بيان الأحكام. أما إذا كان عند قوم يعرفون هذه المسائل البيت أفضل بكل حال. ويمكن أن يجمع بين أمرين بفعله وتنبيهه بالقول، لأن هذه الأمور فعلها في البيت أفضل، ينبههم بالقول، وإذا نبههم بالفعل بعض الأحيان كان حسنا. الحديث الثالث كان حديث معروف ثم صلى يقول له ما بين اول الجمعه واخرى فضل ثلاثه ايام، يعطي زياده ثلاثه ايام. هذا يدل على ان المؤمن اذا احتسب كما شرع الله توجه الجمعة صلاة الجمعة صلى بقى جمالة ثم أنصت كذلك الإمام لأفر الغطبة كفروا بالضم. هذا هو المشهور إذا كان من الشغل كما قال جل وعلا سنفر فيما اتقلا من باب نصرة. أما إذا كان من باب زوال الشيء من أفاده ومهابه فهو يخرج فاضيه فريغة فريغة يفرغ كنفذ ينفذ ينزل معنى فريغ الطعام من الإناء فريغ المخزن لما فيه يعني زاء ذهب ما فيه اتقل. وهنا بالضبط من فرغ عن الخطبة يفرغ لأنه من شغل قام به. وفي هذا فضل العناية بهذا الأمر قال صلاة في المسجد قبل أن يقوم الإمام ثم انقاذ الإمام. وجاء في بعض الروايات عن سلمان وغيره ولم يفرق بين اثنين في بعضها بكر وابتكر واغتسل واغتسل وفي بعضها وسى من طيب. هذا يدل على أن ينبغي هذه الأمور التبكير والاغتسال والتطيب. في بعضها لبس من أحسن ثيابه. هذه الأمور مجتمعة في الأحاديث يسمي المؤمن يوم الجمعة أن يتعاطاها فيغتسل يوم الجمعة ويذهب بسكينته وقال الجمعة ويمس من طيب ريض ويلبس من جيد الثياب ثم إذا بس صلى ما قدر الله له ولا يتحدث بشيء سنتين أو أربعة أو أكثر من ذلك يصلي ما شاء. كان بعض السلف يصلون حتى يدخل الإمام يأخذ الإمام يصلون في المسجد الذي فيه الجمعة فهو مخير إن شاء صلى ركعتين إن شاء الله صلى أربعة إن شاء صلى أكثر من ذلك. ثم إذا دخل الخطيب أنصت الخطبة واعتنى بها وأقبل عليها فإن هذه الأشياء المجموعة له فيها فضل عظيم وأجر كبير. ومن أسباب المغفرة له لمدة 10 أيام ما بين أول ما فضل 3 أيام يعني مما مضى السيئات المدة المذكورة.
الله
أكبر مشهر ولا أكبر تأكيد أن السنة أن يكون المشي أفضل. وإذا أفضل من الحاجة من بعد أو لضيق الوقت أو لأنه يشق عليه المشي لا بأس الحمد لله.
هل الشر؟
نعم الظاهر من باب التأكيد يعني من باب التأكيد لين هذه الفضائل ولين مجموع الفضائل ولا يلزم منها ذهابها عن رضي الله عنه في وعده النبي صلى الله عليه وسلم بدليل اختلاف الروايات. بعضها ليس في بيت مكة ومكة وذلك فيكون هذا من باب كمال الفضل ما زادت الصفات صار الفضل أكمل. في حديث مكة ومكة وابتكر أجر سنة أجر سنة من؟ وفي بعض الروايات من توضا يوم الجمعه يدل على ان الغسل غير واجب انما هو مستحب كما هذا صحيح ايضا من توضا يدل على ان الغسل ليس بفريضه وانما هو مستحب من حيث شبره ومن سال الله فيها ربها ونعمته من توضا ربها ونعمته فسال الغسل افضل فالغسل هو الاكمل وان اكتفى بالغلو كفى لكن كونه يعتني بالغسل ويجتهد على السنه ولهذا في حديث ابي سعيد وصول المواجهه على كل محتلم طبعا يتطيب ويستاك كل هذا ما شرع الله في السيرات ووصل الى غير ذلك. والحديث حديث ابي هريره ايضا في شعائر الجمعه يوم الجمعه جاء في عده احاديث خير يوم طلعت عليه الشمس وان فيها خلق ادم وفي الجنه وفي يطع منها وفيه تقوم الساعة وفي ساعة لا يقطع عبد المسلم نسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وهي ساعة قليلة أسأل الله يقدمها ويكون ساعة خفيفة. هذا معنى جد في عدة أحاديث من النبي عليه الصلاة والسلام وذلك يدل على هذا اليوم فيه فضل وفيه خير عظيم وفيه أمور وقعت وستقع قصة كقيام الساعة فإنها تقوم يوم الجمعة وفي آخر خلق آدم في آخر ساعة منه خلق آدم أدخله الله الجنة وفي أخرج منها بخطيئته لا غير ذلك. أما قوله الساعة هو القائم يصلي قد استشكله بعض الصحابة وغيرهم لأن
العصر يعني قال في العصر نتوقف صلاة، وأجاب بعض الصحابة وغيرهم أن المراد ويصلي يعني يستعد للصلاة يتهيأ لها، المتهيئ والمعد والمستعد للصلاة في صلاة. الحديث إن العبد إذا خرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة وهو في حكم الصلاة ولا تصلي عليه، كما أن ينتظر الصلاة وهو في صلاة. ويحتمل أن في صلاة حقيقة على ما جاء في الرواية، ويكون هذا في أوقات أخرى قبل صلاة الجمعة في محل البردة ويقضي من أن يقضي الصلاة، فإنه في دعوات من الصلاة في صلاة. ويحتمل ساعات أخرى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخفاها ولم يبينها، ولعل السر في هذا والله أعلم أن يجتهد المؤمن في ساعات الجمعة ويكثر من الدعاء، كل ساعة يقول لعلها الساعة التي تجر فيها الدعوة، فيكثر له الدعاء وتكثر له الحمد لله جل وعلا وصلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحمد لله والثناء عليه وصلى النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الإجابة إذا تقدم في الدعاء. فإذا أخفيت الساعة صار هذا أكثر، يقول الحمد لله وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الدعاء والإلحاح فيه، كل ساعة يقول لعلها ساعة الإجابة. وفي حديث أبي بردة عن أبي موسى تعيينها، لأن ما بدا يجلس الإمام على المنبر في الخطبة إلى أن تقضى الصلاة، وهو مسلم الصحيح وعله الدارقطني بأنه وقوف. والقاعدة أن ما وصله الثقات هو مقدم، الأصل والزايد الزيادة من الثقة تقبل، فيتقوى هو من رفعه على من وقف عليه من هذه القاعدة. القاعدة أن زيادة الثقة مقبولة، الرافع أتى بشيء زائد على من وقف على الورد. ثم الوردة ليس هذا ما يدخل الرأي، ليس هذا من يقال الرأي، الوردة ليس من يعلم الغيب، ليس مشرعا هو تابعي، قوله جزمه بهذا يدل على تأييد رواية الرفع. فإذا وقف الراوي بعض الأحيان ما روى هو ما يؤيد ما رفع، فالراوي قد ينشط فيأتي بالحديث كاملا، ويضعف أو يضيق الوقت يأتي به موجزا مقطوعا غير مرفوع. هذا واقع كثيرا حتى في زماننا، في زمان الواعظ والمذكر والمحدث قد ينشط فيقول روى البخاري عن فلان عن المذنب كذا قال كذا، وروى مسلم عن كذا، وقد يضعف لأسباب يضيق الوقت أو الكسل أو غير ذلك، فيقول قال رسول الله ولا يعزو في أحد. فلا يلزم من قول قال رسول الله أن يكون مقطوعا، يكون معلقا، يكون مرسلا، لا ما ينسى، لأن النشاط يتفاوت والأوقات تتفاوت. فالحاصل أن رواية أبي بردة له موقوفا كلامه لا يمنع كونه مرفوعا من الجهات التي رواها ثقة عنه أنه وصله إلى أبيه النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا من الدلائل على أن هذه الساعة من ساعة الإجابة. جلس المعنى المر إلا أن تقرأ الصلاة، فدعوة المصلي في صلاة السجود بين السجدتين بين الخطبتين قبل أن يشرع الخطبة، كل هذه ترجى إجابته. وفي حديث عبد الله بن سلام إسرائيل الصحابي الكريم عن جابر عند ابن ماجه وجابر عند أبي داود النسائي أنه ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا أيضا يبين أن هذه الساعة من الساعات، جاء في الروايات أنها آخر ساعة في يوم الجمعة. فالحاصل أنها ساعة طلي فيها، حتى ذكر فيها المؤلف الذي أكثر من 40 قولا يحدد الروايات والأثار في هذا الباب. الحاصل أن ينبغي المؤمن أن يعتني بها وأن يجتهد في الدعاء من يوم الجمعة، ويكثر من ذلك في جميع أوقات يوم الجمعة، يرجو أن يصادف هذه الساعة، ويخص العصر وجلوس المنبر يخص هذا بمزيد عناية. هاتان الساعتان وهذان الوقتان هما أخص الأوقات وأرجاء الأوقات في ساعة الإجابة، ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس وحين يجلس الإمام على المنبر للخطبة إلى أن تقضى الصلاة، هذا الوقتان هما أرجح الأوقات وأقربهما وأقربها إلى إصابة الساعة، لكنه ليس مطبوعا بذلك، بل هذا مما يدل على أنها أقرب في هذا الوقت، ولهذا اختلفت الرواية. نعم.
قرأ بعض المساجد. نعم. يحتاج لما يؤذن الخطبة يصلي ركعتين بعد أذان.
هذا ما الأصل بعد الأذان بدون هذه الأحاديث كلها تتعلق بالخطبة وبأحكام أخرى. من الأول يتعلق بالعدد الجمعة في هذا الحديث عن جابر صلاة السنة كل 40 صلاة الجمعة هذا هو الدرجة الإنسان ضعيف. اختلف الناس في هذا الأقوال في العدد الذي يصلي الجمعة. فقال قول 40 وروى عن بعضهم 50 قال بعضهم أقل من ذلك قال بعضهم 12 قال بعضهم 4 قال بعضهم 3 على أقوال. وليس هناك حجة قائمة تؤيد هذه الأقوال. والحديث ضعيف جابر هذا في 40 ضعيف وقال على فطري. وأحسن ما قيل في ذلك أنها تنعقد بأقل عدد يطلق على الجمع هو 3 يعني الأشهر في الجمع 3 ويطلق على 2 لكن الأشهر ما في الجمع 3. فإذا كانوا 3 إمام ومأمومان مستوطنون مستقيمون في بلد صلوا الجمعة بعموم الأدلة بعموم الأدلة وعدم وجود نص يدل على رفع الجمعة عنهم. قال بعضهم 2 إنهم جمع اثنان وفقهم جماعة ولكن الأظهر 3 فيهم الخطيب والإمام وفيهم المأموم 2. اختار هذا أبو العباس بن تيمية رحمه الله وهو قوي جدا وهو كالإجماع من أهل العلم أنها لا تنعقد من الواحد أنها لا بد تكون جماعة أنها تصلى جماعة وأقام الجماعة 2 أو 3 على خلاف. فإذا كانوا 3 فلا شك في انعقادها منهم وصحتها منهم وهل تجد محل خلاف لكن لا شك في صحتها منهم. وقلت الوجوب قوي أيضا بعموم الأدلة بوجوب الجمعة وهؤلاء الجماعة يستوقفون فعمتهم الأدلة ولما في إقامتها من المصالح الكثيرة لإسماعهم العظة والذكرى حصول فضل الجمعة لهم وغير هذا من المصالح. ولأن بإقامة الجمعة يتواتر الناس ويكثرون ويستفيدوا من الخطبة وينتفعوا بالتمثيل ولأن ذلك فيه الاحتياط البراءة للذمة لأن الجمعة فرض الوقت وقوم بسقوطه عن البلد في شك ووجب الحيطة في إقامتها. الحديث الثاني والثالث حديث سمرة وجابر بن جندب دعاء الخطبة للمؤمنين والمؤمنات. قال الشاعر زاد الطبراني بروايته ومسلم والمسلمات كذلك في حديث جابر سمرة من كان يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس كان في مسلم كان له خطبتان يجلس بينهما ويقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. هذا يدل على أنه ينبغي في الخطبة أن تقرأ آيات مثلما تقدم حديث من هشام اتحاد من الإيمان أن هذا الطاقة القرآنية بلسان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها كل جمعة على المنبر. وهنا في رواية مسلم يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس هذا يدل على شرعية قراءة بعض الآيات في الخطب الجمعة ويذكر الناس على ضوئها على ضوء ما يسمى من الآيات فيقرأ آية أو آيتين أو 3 ونحو ذلك ويتكلم على معناها ويذكرهم بمعناها. وفيه الدعاء للمؤمنين وإن كان الحديث سند فيه لكن له شواهد له شواهد لا يؤخذ منها شرعية الدعاء للمسلمين في الخطب الجمعة وأن من مواضيع الجمعة مواضيع الخطبة الدعاء للمسلمين والمغفرة والتوفيق والهداية والفتح في الدين في مسائل الأعداء. تقدم أن الخطبة خطبتان يجلس بينهما جلسة خفيفة وحديث جامع صلاة يؤيد ذلك أيضا. وفيه من الفوائد أنه عليه الصلاة والسلام كان يعنى بالقرآن دائما حتى في خطبه عليه الصلاة والسلام. فالقرآن هو أصل كل خير وينبع السعادة والأساس لما فيه خير الأمة ونجاتها توجيها وإرشادا وتعليما وتوصيها وتذكيرا. الحديث الرابع حديث طارق بن شهاب وصحابي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل ولكن ذبح الله سماع من النبي عليه الصلاة والسلام. روى هذا مستقلا به ورواه من طريق أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الجمع حق الواجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض. رواية مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. هذا يدل على أن الجمع حق الواجب لازمة للمسلمين وأن تؤدى في الجماعة لا أفراد. والمرسل مرسل صحابي وهو حجة كما تقدم والحافظ العراقي رحمه الله بألفيته. أما الذي أرسله الصحابي فهو النص على الصحابي. ذكر غير واحد إجماع أهل العلم على أن مراسل الصحابة حجة لأنهم إنما يرسلون عن صحابة. وقد زال ما قد يخشى منه بالتصريح رواية عن أبي موسى الأشعري خاصة أنه يدل على وجوب الصلاة على صلاة الجموع على المسلمين جماعة. كل هؤلاء الأربعة: المرأة ليس عليها جمعة، والصبي، والمريض، والمولود. وإن صلوها أجزأتهم، صلى مع الناس أجزأتهم، وإن صلى ظهرا كفى. المملوك له مشغول بحاجة سيده، والمرأة ليست من أهل التجمع مع الرجال، والصبي فليبلغ الحلة من المكلف، والمريض معلوم بعض مشقة. وإن كان هذا الحديث جاء مرسلا متصلا مطبوعا فالقواعد الشرعية تدل على ما تضمنه من عذر هؤلاء الأربعة. هذا الأمر يدل على خامس وهو مسافر ليس عليه جمعة. وجاء في أخبار أخرى تدخل من ضعف البوادي والنصف السادس: البوادي والمسافرون والصبيان والمرضى والنساء والمماليك كل هؤلاء الستة ليس عليهم جمعة إلا أن الملوك يشرع له حضورها. وينبغي لسيده أن يمكنه بذلك بأمرين: أحدهما ليستفيد، والثاني الخروج من خلال من قال بوجوب على الملوك الظاهرية لعموم الأدلة. فلحضور المماليك مصالح وفوائد يستمعون يستفيدون وينتفعون بما ينكر به غيرهم ينكر بهم غيرهم. وحضور النساء جائز أيضا لا بأس أن يحضرون مع التستر والبعد عن التبرج. إذا حضرنا الجمعة لاستفدنا والفضة فلا بأس بشرط العناية والحجاب والستر والبعد عن الفتنة. والصبيان كذلك ينبغي أن يمرنوا على حضورها ويوجهوا إليها ويضربوا على ذلك إذا خلهوا لما في هذا من الفائدة. قدم أن الصبيان يضربون إذا بلغوا عشرة وأداء الصلاة، والجمعة فضل الوقت يضربون عليه حتى يؤدوها مع الناس وحتى يتمرنوا على أدائها في الجماعة وأداء الصلاة في الجماعة. والمريض معذور لكن يتيسر له الحضور وتحامل على نفسه وحضر ليستفيد هذا خير له. واعتبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في الجماعة غير الجمعة أتي به بعض الأوقات وهذا من الرجل حتى تقيم الصف عليه الصلاة والسلام. فلما سعوه لقد كان يتابع هذا من حتى يقع في الصف. إذا كان في جماعة عادية فالجمعة أولى وأعظم، ويتيسر له يأتي ولو مع بعض المشقة فذلك خير له، لكن لا يجب عليه مع المشقة. والمسافر كذلك حضرها هو أفضل، وإن لم يحضرها فلا شيء عليه لأنه ليس من أهل الإقامة بل من السفر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصليها في السفر. ولما صادف يوم الجمعة يوم عرفة الحديث الوداع لم يصلي جمعة وصلى بالناس ظهرا عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الصفار ليس عليهم جمعة ولا يصلون ظهرا. والبوادي كان لا يأمره يصلون جمعة، كانوا يصلون ظهرا في البوادي، وهذا معلوم التواتر ما كانوا يصلون إلا ظهرا.
ولو كانوا
مقيمين مدة ولو مقيمين على كان ليسوا مستقرين مع الحل دائما، إنما يستقرون للمناسبات أما لوجود الخصب الربيع أو لأسباب أخرى فهم كأنهم تنقل ليسوا مثل الجزاء والقرى.
نعم نقف على عدد المسعود نعم نعم رفع يدي المأمون نعم رفع يدي المأمون نعم ما في
إذا أخذ الخطيب يدعو خطبة ثم رفع يديه المأمون
لا ما هو مشروع لا إلا في استسقاء خاص
لكن
كار على خطبة الجمعة ما فيها رفع يديه لا من المأموم ولا من الإمام إلا من رفع من المأموم والإمام في خطبة الاستسقاء خاص ينكر على ما فعله نعم فلما رأى بشر وقال من الأئمة الصحابي الكريم لما رأى بشر مروان يرفع يديه في الجمعة أنكر عليه كذلك نعم
يقصد المأموم
من باب أولى لا ما رفع على أساس المأموم كذلك لا يرفع المأموم إلا في الاستسقاء مع الإمام إذا رفع الإمام رفع المأموم في الاستسقاء خاصة
ولا أكبر بدعة
نعم
الذي ينكر بشر
بشر مروان منكر عليه هو خطيب المسؤول على العراق الأمر أبوه في العراق رفع إليه في خطبة الجمعة فلما رأى فقهاء الذين قال سلة عبارة عبارة جديدة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه جمعة نعم
الذي
أنكر
عليه
صحابي
لا المداومة على يعني أدعية مخصوصة في كل جمعة حكمها
ما بقية أحد الجمعة من أهل عمر قدم نسأله مساهر الجمعة قدم هذا هو الصواب الذي عليه أهل العلم على مشاط الجمعة الإقامة والاستيطان أما الصفار والبوادي فليس عليه الجمعة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى سافر لا يصلي الجمعة في أسفاره فلما وافق يوم العرفة يوم الجمعة في حجة الوداع صلى بالناس ظهرا وعصرا جمعا ولم يصلي الجمعة لأنه في حكم السفر تقدم هذا
البحث
حديث ضعيف أقول حديث ضعيف لكن عمد على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة عليه الصلاة والسلام إنه عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي جمعة بالأسفار ولم يأمر بها البواد هذا هو العمد لا على حديث عمر الحديث الثالث الحديث الثاني بعد درس اليوم حديث مسعود كان يصلي قال الهم بل استقبلناه في وجوهنا وله كل انسان ضعيف وله شاهد حديث براء بن خزيمه حديث هذا ضعفه الترمذي لما اخرجه قال انه ضعيف وذكر اسباب ضعفه ومن روايه محمد بن فضل بن عطيه قال وهو ذاهب الحديث ضعيف ذاهب الحديث عند اصحابنا وقال لا يصح في هذا الباب شيء لا يصح في هذا الباب شيء الا باستقباله تخطيب وجوههم وقال الحافظ التقريب ومحمد بن عطيه من كذبه الذي رواه ابن الحديث فالحديث بهذا الاساس ساقط لكن قال الحافظ رحمه الله ان العمل عليه عند اهل العلم وقوم الشافعي والثوري واحمد واسحاق يعني استقبال الايمان بالوجوه ولم اقف على حديث البراء الذي رواه ابن خزيمه وان راجعت صحيح ابن خزيمه الموجود القطعه الموجوده فلم ارى أثر البراء فيها فلا أدري هل هو لم يخرجه في الصحيح أم الذي راجع الكتاب لي لم يقف على أخطأ في المراجعة يعني تتبعت الأبواب الجمعة تتبعت الأبواب والأحاديث في الجمعة فلم أجد حديث البراء فيها لأن قال حافظ الترمذي رحمه الله إنه لا يصح في هذا شيء والله يوم كلام الترمذي إنه ما ورد في الباب شيء بصلح في استقباله من الوجوه لكن عملوا عليه وبهذا يعلم ان المراد باستقبال الوجوه يعني انهم يعطونهم وجوههم وهم في اماكنهم يعني يعنون بالخطبه ويميلون اليه بعض الشيء حتى يكون ذلك اهم في قبولهم ما يقول ووعيهم لما يقول وفهمهم له فهو بمكانه ولكن هكذا رجل امامه هكذا بكل مكانه ويعطي وجهه هكذا يعني يسري الامام الخطيب حتى يفهم ما يقول وبهذا ابي سعيد الصحيح انه صلى الله عليه وسلم لما يسلم الأيام قام يخطب الناس ويأمرهم بما يريد وهم على صفوفه فيأمرهم ويقول لهم كذا وكذا وهم على صفوفه فدل على أنهم لا ينحرفون ويحلقون وهم على صفوفه ولكن مع كونه على صفه يعطي شيئا من وجهه للإمام من باب العناية من باب الإقبال على الإمام والعناية بالمصاب مع كل في مكان. هذا هو الأظهر من هذا الكلام. ولم يصح في ذلك كما قال ابني رحمه الله، ولكن هو العمل عليه المعنى أن العمل عليه للعناية بالخطيب والإقبال عليه والإنصاف له مع الميل المتيسر للوجه إليه وهو في صفه. وهذا واضح في الحديث الصحيح الدالة على وجوب الإنصات والإصغاء وعدم العبث وعدم الكلام ولم يخطب. كل هذا هي إشارة إلى العناية بالخطيب حتى تفهم ما يقول لك حتى تتعظ بوجهه إليك. وحديث حكم بن حزم هو الخلفي، الخلف بطن من تميم، ويقال إنه بطن من هوازن. وقد وهم الشارح فقال إن الحزن هذا من حزن هذا هو ابن أبي وهب المخزوم جد سيد بن سيف، وهذا وهم. وحكم بن حزم من خلفة من تميم أو من هوازن، ليس هو خليل بن سعيد بن سيف. هذا يدل على شرعية الاتكاء على عصا القصر خطبة، أن هذا من شأنه عليه الصلاة والسلام أن يتكي على. ولعل السر في هذا والله أعلم أنه أجمع لليدين وأجمع للقلب من الحركة وأقرب إلى الإقبال على الخطبة، فإن أطال اليدين قد يفضي إلى شيء من العبث أو شيء من الحركة. فإذا اعتمد على عصا أو قوس أو سيف أو غير ذلك كان هذا أثبت وأقل الحركة وأثبت للجنان حين يلقي ما يلقي من الكلام. قال في الحديث انه عليه الصلاه والسلام قام يخطبهم تكلم بكلمات خفيفات طيبات مباركات، عليه الصلاه والسلام حمد الله واثنى عليه، ثم قال كلمات طيبات خفيفات مباركات عليه الصلاه والسلام. المعنى انه لم يطول بل اختصر، لكن كلمات طيبه واعظه مذكره. والحديث سنده حسن يجد رواه احمد ايضا، حديث رواه الاستاذ بلا باس به، وفيه شاهد للاعتماد على عصا ونحوها. وجاء في الباب اثار اخرى فيها مقال لكن تشهد لهذا المعنى. والحديثان الاخران من باب صلاه الخوف يدلان على شرعيه نوعين من صلاه الخوف. صلاه الخوف جاءت على انواع سته او سبعه وقد تزيد من تتبعها، لكن اشهرها نوعان ونوع ثالث ياتي. النوع الاول انه صلى به ركعتين جميعا عليه الصلاه والسلام، ولكن اختلف ذلك، فتارة صلوا معه الركعة الاولى صلى معه طائفه الركعة الاولى واتمت نفسها وهو قائم الركعة الثانيه، ثم سلمت ثم ذهبت الحراسه وجاءت الاخرى صفت معه وصلت معه الركعة الباقيه وانتظرهم جالس حتى أتموا لأمرهم ثم سلم بهم. هذا ما رواه ابن عمر عما رواه من خواتم بن جبير عن من سمع عن من سلم عليه وسلم. وفي رواية أنه رواه عن سهل بن أبي حزم، هذا مبهم، وسلم بن أبي حزم الأنصاري. فمعنى هذا أنه يصلي بهم جميعا، وأن الطائفة الأولى التي معه تقضي نفسها الركعة الثانية وهو واقف يصلي يقرأ، ثم تأتي الواقفة عند العدو الحارسة بعدما تأتيها يصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيصفون معه ويصل معه الركعه الباقيه، ثم اذا جلس قاموا واتموا لانفسهم ثم يسلموا به. هذا نوع. والنوع الثاني كما عن ابن عمر انه صلوا ركعه ثم انصرفوا للحراسه، وسمح لهم بهذه الحركه وهذا العمل العذر، ثم جاءت الطائفه الاخرى فصلوا معه الركعه التي بقيت، ثم سلم لنفسه صلى الله عليه وسلم، ثم قال كل واحد لنفسه أن العدو قضوا لهم المسلمين وهؤلاء صلى الله عليه وسلم. هذا نوع آخر غير النوع السابق، ولا يخفى أن النوع السابق أرفق وأقرب يعني إلى ضبط الحراسة وكمال الحراسة، والنوع الثاني جائز من عدو من عمر. هذا لنوعان من صلاة الخوف، وفيه دلالة على أنه يسهل في المتابعة في صلاة الخوف ما لا يسهل في غيرها. ثم استقرت الشريعة على أن القضاء يكون بعد السلام، قضاء الفوائد يكون بعد السلام لا قبل السلام، ولكن العذر في ذلك شدة الحاجة إلى حراسة وحرص على السلامة من كيد الأعداء وتحريم أهلة المؤمنين. لهذا حرصوا وهم في الصلاة وقضوا الركعة التي بقيت على الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، والأولى قضوا والنبي صلى الله عليه وسلم واقف، حرصا على إكمال الصلاة مع الحراسة. وبالثانية صرفوا
فلن يقرأ إلا بعد سلام عليه الصلاة والسلام. ويأتي بقية الأنواع إن شاء الله. نعم. وصلاة الخوف تقدمت الإشارة إلى أن صلاة الخوف جاءت على أنحاء أنواع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل السر في ذلك التوسعة، ولأن حالة العدو تختلف، فجاءت صلاة الخوف موسعة يتصرف فيها أمير الجيش بما يراه أصلح وأقرب إلى سلامة المسلمين من مكائد عدوه، فتارة يستعمل هذا النوع وتارة يستعمل النوع الثالث، وهكذا على حسب ما يراه أقرب إلى السلامة وأبعد عن الخطر. قدم نوعان من حديث عمر من حديث سيدنا أبي حزمة، والنوعان السابقان فيهما أنه صلى لأصحابه وأنهم كانوا طائفتين، في النوع الأول صلوا معه صلى طائفة معه الركعة الأولى وطائفة تحرس العدو وتقابله، فلما انتهوا من الركعة الأولى معه صلى الله عليه وسلم صلوا لأنفسهم الركعة الثانية وسلموا وذهبوا وجه العدو، وجاءت الأخرى وصفت معه وصلت معه الركعة الثانية، فلما جلس قاموا